لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا في الحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. انتهينا من شرح هذا الحديث تقريبا، وبقيت بقية لإيضاح الدرس الذي شرحناه في الأسبوع الفائت. فقد أوضحنا أن هذا الحديث يعد قاعدة من قواعد الشرعية الهامة، بل إن هذا الحديث تنبثق عنه قواعد كثيرة أكثر من قاعدة. ففي صدر الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وقد عرفنا كيف أنه إذا اصطدمت مصلحة من وراء عمل، مصلحة إيجابية بمفسدة، فإنا نضحي بهذه المصلحة في سبيل أن لا نقع تلك المفسدة. وهناك قواعد أخرى تنبثق عن هذه القاعدة. ثم أوضحنا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الفقرة الثانية عندما قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، أوضح لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكلام أنه لا ينبغي أن يتقعر المسلمون ويتمشطوا ويتكلفوا في الأسئلة التي لا داعي إليها. فهناك آداب وحدود للأسئلة التي ينبغي أن يسألها المسلم المشرع. كل مشكلة وقعت نسأل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نسأل عنها العلماء من أجل أن نعلم كيف نفعل في حل هذه المشكلة، ونتعلم القرآن كتاب الله عز وجل، ونتعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتعلم معرفة الأحكام وكيفية تطبيق شريعة الله. نسأل العلماء: ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذا الحديث؟ كيف نصلي؟ كيف نصوم؟ كل هذا نسأل عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على هذا النوع من السؤال. وقد جاء مرة، جاءت امرأة من الأنصار تسأل عن الصلاة وعن حكم المحيض وكيف تتطهر وكيف تصلي، فشرح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما جاءت تسأل عنه. ثم أثنى على نساء الأنصار خيرا، أن الحياء لا يمنعهن من أن يسألن في أمور دينهن. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على السؤال من جانب وكرهه من جانب آخر، لا تناقض. أثنى على السؤال لمعرفة ما يخص الإنسان في صلاته، في صومه، في حجه، في زكاته، في جميع أعماله السلوكية الخاصة. كذلك أثنى على الإنسان أن يسأل لكي يعلم القرآن كلام الله عز وجل ومعناه وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتعلم ما يقربه إلى الله عز وجل، كيفية الزهد في الدنيا، كيفية تطهير القلوب من الأمراض والأضغاث وما إلى ذلك، كيف نفعل حتى نطهر أفئدتنا. كل هذه أسئلة جيدة، ولكن ان الذي كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ان نسأل في امور لا تعنينا، ان نسأل عن قضايا لم يكلفنا الله عز وجل بها. هذه الامور لا سيما بالنسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ما ينبغي، لان الرسول مشرع، فاذا سالوه واجاب بنعم فقد اصبح ذلك حكما مستمرا الى قيام الساعه. والرسول صلى الله عليه وسلم يريد ان يخفف، لا يريد ان يثقل، ولا يريد ان يكثر الحمله على امته وعلى المسلمين من عباد الله سبحانه وتعالى. فلذلك الحقيقه في فرق بين ان يسال الانسان عالما وبين ان يسال الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال الرجل للعالم لا اهميه كثيره له، لان هذا العالم ليس مشرعا، فاذا اجاب بنعم او بلا فان شيئا لم يزيد تشريعه على الناس. لكن عندما يسال هذا السائل رسول الله عن الحج، اهو لعامنا هذا ام لكل عام؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولا تطيقون ذلك، فاتركوني ذروني ما تركتكم، لا تسألوني عن أمور لم أكلفكم بها. إذا كلفتكم بأمور ولم تعلموا كيفية تطبيقها فسلوا. وقد كان هذا من أدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يبالغون في التحرك من الأسئلة التي لا تمس حاجاتهم. وقد روي أن بعض الصحابة أعطى رجلا من الأعراب مالا أو نداء أو ثوبا لكي يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض القضايا، حياء أو خشية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول بعض الصحابة: كنا ننتهز فرصة مجيء الأعراب، لأنهم يسألون، فيسألون ونحن نسمع لعلنا نستفيد شيئا. هذا يدل على الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل على هذا المعنى الذي قلته لكم. إذا النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا عن نوع من المسائل، تلك التي لا علاقة لها بحاجاتنا، لا شأن لنا بها. واليوم ابتلي الناس بهذه الأسئلة. أنا أعلم أن كثيرا من الناس لا يعطون من أعمارهم في كل يوم 10 دقائق لمعرفة أحكام عباداتهم، كيف يتطهرون، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يبتعدون عن المحرمات في معاملاتهم، لا يسألون عن ذلك. ولكنهم إذا جلسوا في مجلس ورأوا إنسانا ذا بصيرة بالقضايا الدينية أخذوا يسألونه عن قصص، عن آيات لا علاقة لها بالأحكام، عن أمور وطرائف وأغاريب وأعاجيب، ليمتعوا بها النفس وليملأوا بها الوقت. كم كان عدد الدراهم الذي بيع به سيدنا يوسف في قوله تعالى: وشروه بثمن بخس دراهم معدودة؟ سألني مرة واحدة هذا السؤال، كم هي عدد الدراهم؟ هذا الموضوع يؤرق فكرة، كم هو عدد الدراهم الذي بيع به سيدنا يوسف؟ وهذا الإنسان لا يعلم أخص الأمور المتعلقة بعباداته، ربما لا يعلم ما هي عدد ركعات الرواتب في الصلاة، لا يعلم متى يجب على الإنسان أن ينوي الصوم إذا أراد أن يصوم، ويسأل في هذه القضايا التافهة. وعلى هذا فقط وهلم جرا، كثير من الناس يسألون في أمور يلتقطون الغرائب ويلتقطون الأشياء الطريفة يسألون عنها، أما ما يخصهم فلا. هذا الذي عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك ولهذه الأمور؟ الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة لن يسألك عن هذه الأسئلة، لم يكلفك الله يوم القيامة أن تعلم كم كان عدد الدراهم التي بيع بها سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام. سل في الأمور التي تتعلق بواقعك، تتعلق بعقيدتك، تتعلق بصفات الله عز وجل، تتعلق بيوم القيامة. سل عن القضايا التي إن شككت فيها اضطرب إيمانك، وربما وصلت بسبب جهلك فيها إلى شديد الكفر. هذا ما ينبغي أن تسأل فيه. هذا هو الجزء الثاني من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. وطبعا أنا ذكرت في الأسبوع الفائت أن من القواعد التي استنبطت من هذا الحديث قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقلت لكم أمثلة كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة وتندرج تحت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من جملة ما قلت أن الفتاة إذا خرجت لتتعلم علوما كونية مختلفة، هذه العلوم فيها مصالح لا شك، سواء كان طبا، هندسة، عربية، تاريخ، فلسفة، كله موجود، العلم كله جيد. ولكن هذا سوف يكلف هذه الفتاة أن ترتكب بعض المعاصي، أن تخلو مع بعض الرجال، أن تكشف ما أمر الله عز وجل بستره. هذا يكلف. ماذا نقول في حق هذا الموضوع؟ نطبق حديث رسول الله: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذا يتطبق وهذا ينطبق على القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه المصلحة نضحي بها، مصلحة العلم نضحي بها في سبيل أن لا تقع هذه الفتاة في المفسدة. ولكن هذه القاعدة لها تكوين. علماء الشريعة الإسلامية أيضا استنبطوا قاعدة أخرى من نفس هذا الحديث وهذه القاعدة: الضرورة تبيح المحظور. يعني إذا كانت المصلحة التي سوف نجنيها مصلحة تحسينية، يعني ممكن أن نعيش بلاها، مصلحة حاجية ممكن أن المجتمع يقوم بلاها، وسوف يترتب على هذه المصلحة مفسدة، إذن بأيهما نضحي؟ بالمصلحة لكي لا تقع المفسدة. لكن إذا ما كانت المصلحة هامة جدا بحيث ارتفعت عن درجة التحسين ودرجة الحاجة أصبحت ضرورية من الضروريات، ففي هذه الحالة ربما يجوز أن نضحي بالمفسدة في سبيل أن نحقق المصلحة، لأن المصلحة في هذه الحالة أصبحت ضرورة من الضروريات. هكذا تسير الشريعة وعلى هذا المنوال تتحقق. فمثلا عندما تريد هذه الفتاة أن تتعلم كتاب الله، أن تتعلم شريعة الله سبحانه وتعالى، هذه مصلحة أعلى من مصلحة العلوم الأخرى. فإذا اقتضاها هذا الأمر أن تكشف، فقد قال الفقهاء: لا مانع من ذلك عندئذ، لأن الضرورات تبيح المحظور. هذه الفتاة تريد أن ترعى مصلحة جسمها، لكن في قضية بسيطة جدا، أمر شكله يعني لا يتوقف عليه شيء، في سبيل قضية تجميلية تحسينية من هذا القبيل تريد أن تذهب إلى الطبيب، ويكلفها هذا أن يرى الطبيب منها أجزاء من جسمها حرم الله عز وجل أن تكشفه. نقول هذا غير جائز، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. لكن إذا كانت هذه الفتاة مريضة وقضية ذهابها إلى الطبيب تتعلق بضرورة صحية لا بمسألة مصلحة تحسينية تجميلية من هذا القبيل، فعندئذ ماذا نقول؟ تأتي القاعدة الثانية وهي: الضرورات تبيح المحظورات. ففي هذه الحالة الشريعة تجيز للمرأة أن تذهب إلى الطبيب فيرى منها القدر الذي يحتاج إلى أن يراه من أجل أن يعالج مرضه. لاحظوا أن الشريعة لم تضع الإنسان في حالة أرض يا أخوان لأدام أرض لأدام وسدوا الثغرات مشان أخوانا إلى المكان. لا طبيب عادل يذهب إلى طبيب عادل. نلاحظ أن قواعد الشريعة الإسلامية متكاملة، يعني لا تدور قاعدة على أخرى، وكلها في سبيل مصلحة الإنسان. أن تخرج الفتاة لكي تشتغل فتأتي برزق إلى بيتها مصلحة لا أحد يناقشها، لكن هذه المصلحة في أي درجة تنتقل؟ الأب مرتزق مكتسب والمرأة تعيش بدون أن تشتغل في السوق، يمكنها أن تأكل وتشرب وتكتسي وتأوي إلى منزل، كل هذا موجود. لكنها عندما تذهب لتشتغل فإنها تستطيع أن تملك مزيدا من المال، تشعر باليسر، تشعر بالمال دائما معها هكذا، أو تريد أن ترفع مستوى الفرش والأثاث في بيتها إلى درجة أعلى. هذه مصلحة يسميها علماء الشريعة مصلحة تحسينية. هل هي مصلحة ضرورية؟ لا، هي مصلحة تحسينية، وإن ارتفعت شيئا فهي لا تزيد على أن تكون مصلحة حاجية، حاجة يمكن الاستغناء عنها. هنا إذا خرجت هذه المرأة لتشتغل واصطدمت ببعض المفاتن، الخلوة، الاختلاط بالرجال إلى آخر ما تعلمون، أي القاعدتين نطبق الآن؟ الأولى التي تقول درء المفاتن مقدم على جذبها، لا يجوز لها أن تشتغل بهذه الحالة ما دامت سوف تفاجأ وتصطدم بالمفاسد التي نهى الله عز وجل عنها، وما دامت حاجتها تحسينية أو حاجية لا يجوز. لكن إذا ارتفعت القضية إلى درجة الضرورة، ليس لها أب، ليس لها زوج، ليس لها معين، وتعرضت للهلاك، تعرضت هي أو أولادها للهلاك، فربما جاز للعالم المجتهد في هذه الحال أن يفتيها بأن تخرج لتبحث عن الضروري من رزقها، وإن اقتضاها ذلك أن تكشف عما أمر الله عز وجل بستره وارتكبت بعض المفاسد المحدودة المعروفة التي يتحدث عنها العلماء، ربما أكثر من ذلك. لكني أقول أي امرأة هذه التي وصلت إلى هذه الدرجة؟ الرجل يقول إن اشتركت في جمعية سكنية حققت مصلحة لنفسي، انتقلت من دار صغيرة أكاد أن أختنق فيها إلى دار فسيحة، انتقلت من دار أستأجرها إلى دار أمتلكها، صحيح هذه مصلحة، لكنه عندما يسعى إلى تحقيق هذه المصلحة يصطدم بماذا؟ بمفسدة، مفسدة الربا. هنا تأتي القاعدة، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه المصلحة غير مشروعة ما دامت تتجر هذا البلاء أو هذه المفسدة. فأما إذا ارتقت حاجة هذا الإنسان إلى الدار إلى درجة الضرورة، وما هي درجة الضرورة؟ الضرورات هي ما إذا لم تتحقق تعرضنا للهلاك. ضرورة الطعام هي الحالة التي إذا لم يأكل فيها هذا الإنسان شيئا تعرض للهلاك. ضرورة الكسوة هي الحالة التي إذا لم يكتفي فيها الإنسان ولم يلتفت محظورا معينا ليلبس فإنه يتعرض أيضا للهلاك. إذا لم يشترك في هذه الجمعية السكنية القائمة على الربا فإنه سوف يعيش في الشارع تماما، لا منزل يأويه، لا دار أجرة بغير أجرة صغيرة كبيرة، سوف يضطر أن يعيش هكذا في الشارع لا يأويه أحد، هو وأمتعته يكون في الشارع بكل ما في هذه الكلمة من معنى. عندئذ تأتي القاعدة الثانية، الضرورات تبيح المفروض، وانظروا إلى دقة القاعدة، القاعدة لا تقول المصالح تبيح المحظورات، لا، الضرورات هي التي تبيح المحظورات. وهكذا نلاحظ تكامل هاتين القاعدتين. وما أظن أن إنسانا في هذا المجتمع قد وصل به الأمر إلى درجة الضرورة لكي يطعم الناس الربا أو يأكل هو الربا، ما أظن. وما أظن أن ضرورة حاقت بامرأة بجهد نادر جعلتها تضطر إلى أن تعمل وتسير في طريق عملها إلى ما حرم الله عز وجل، ما أظن، ولكنها عبارة عن أمور تحسينية حاجية لتحقيق أسباب البذخ. تلفزيون مادي، إذا ما خرجت هذه المرأة لتعمل فإنه يتاح لها أن توجد التلفزيون في الدار، أسباب الرفاهية غير متكاملة. إذا ما اشتغلت البنت والأم والأخت وجاء في آخر الشهر كل واحد بالمال الذي جمع، يمكن أن يكون مستوى الوضع في البيت أرقى وأحسن. هذا لا يسوغ ارتكاب المحظورات التي نهى الله عز وجل عنها ولا في مذهب من المذاهب، لأن القاعدة المتفق عليها تقول دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه تتمة البحث الذي شرحناه في الأسبوع الفائت. وبناء على هذا يتضح الجواب على سؤال سألنيه أخ بعد الدرس تعليقا على مثال ذكرته آنذاك. يريد أن يسافر رجل إلى أوروبا ليتاجر ليتعلم، ولكنه يظن ظنا راجحا أنه لن يستطيع أن يسافر على الاستقامة، سوف ينحرف اعتقادا أو سلوكا، ينحرف يظن هذا. قلنا لا يجوز له أن يسافر، ولا داعي إلى أن يتعلم هذا العلم، ولا داعي إلى أن يتاجر بهذا النوع من التجارة، لا داعي إلى ذلك، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. يسألني طيب إذا كانت هنالك ضرورة من أن يذهب، تأتي القاعدة التي نقول عنها الضرورات تبيح المحظورات، ولكن ما هي هذه الضرورة؟ الضرورة هي أن يتوقف حياتنا هنا، حياة المجتمع، على سفر هذا الإنسان ليختص بالطب. إذا لم يوجد هذا الفرع عندنا فلا يوجد قدر كافٍ تحتاج إليه الأمة، بحيث أن الأمة تقع في شدة من أمرها. ففي هذه الحالة يذهب الإنسان ليتعلم، وربما كان هذا واجبا، ولكن من الذي يختار؟ ليس الفرد هو الذي يختار نفسه، الدولة هي التي تختار الإنسان الصالح الذي يمكنه أن يذهب فيتعلم فيعود وهو أحسن حالا من الوقت الذي ذهب فيه. ولذلك طبعا الدولة من حقها أن تفعل ذلك، ولكن ليس الفرد هو الذي يقول أنا أذهب ويرى نفسه فيقول والله أنا أظن أنني لا أتحمل الوضع هنا قد أنحرف. نقول له أنت أطعم، والدولة تنتقي من آلاف الناس إنسانا غيرك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمل الناس على الأماكن ولاة، ولكنه كان يعلم من ينتقي ومن الذي يرسل، وكان في كثير من الأحيان يرى بعض الصحابة وكأنه يلمس أو يظن أنهم يطمعون أن يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لأحدهم: يا فلان إنك ضعيف لا تستطيع أن تحمل أعباء الولاية، لا ينبغي أن تذهب غيرك. وهكذا كل إنسان يصلح لمهمة. ولاحظوا أننا من هذا الجانب لا نشل فاعلية المجتمع. قد يقول قائل: نشوف الإسلام شلون يدفع الأمة إلى التأخر مشان الخوف من أنه بده ينحرف كذا، بده يعمل بديهم يحط، إذا ما لازم نتعلم، ما لازم نبعث جماعة مهندسين، ما لازم نبعث جماعة يتعلموا الكذا الصد إلى آخره. لا أبدا، الإسلام ما قال، ولكن الشريعة تقول للمسؤول عندما تريد أن تبعث انتقي من عباد الله عز وجل الصالحين. هذه عملية الانتقاء. هل هذا عبارة عن منهاج دقيق في طريق التعلم والثقافة والتنمية أم لا؟ أليس غلطا في حساب مصالحنا الدنيوية أن نبعث أناسا ليتعلموا فيذهبون ليتزكعوا؟ أليس هذا خطأ في حساب مصالحنا نحن؟ لا أتحدث عن الدين، طبعا ما أكثر ما يذهب أناس بعلمه لدراسة لمهمة ثقافية أو نحوها، لا توجد عندهم الطاقة الكافية للثبات، يذهبون وإذا بهم ما عوض، يغرقون هنالك السنوات الطوال ثم يعودون كما ذهبوا، أو يبقون هناك متسكعين. ما الذي حصل؟ لا على العلم حصلوا ولا المال مال الدولة وفروا. إذا أليس من حق الشريعة الإسلامية أن تقول: نعم ينبغي أن يذهب الناس ليتعلموا وليفيدوا ويجب ربما هذا، ولكن هذا الأمر من الذي ينظمه؟ المسؤولون. لماذا؟ لأن المسؤول يستطيع أن ينتقي من مجموع الناس الصالح، ولن تعدم من مجموع الناس شبابا صالحين قادرين على أن يذهبوا فيتعلموا ويستفيدوا ويعودوا أحسن من الوقت الذي ذهبوا. هذا هو الجواب من وجهة نظر الشريعة الإسلامية. فالشريعة لا تقول أبدا أنه نحن ما بنتعلم خوفا من أن ننحرف ما بنتعلم، لا، ولكننا ننتقي لكل مهمة من يصلح لها. هذا هو الأمر على وجه الدقة في هذا الموضوع. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الآخر، أمامي سؤال: لو وجد طبيبة، طبعا هذا الأخ عم يعلق على المثال الذي ذكرته، إذا احتاجت المرأة أن تراجع الطبيب لضرورة صحية فإن الشارع أجاز لها ذلك، طبعا ما في كلام بشروط: أولا أن يكون الطبيب عادلا، ثانيا أن لا توجد طبيبة تقوم مقام هذا الطبيب، فإن وجدت فلا يجوز ذلك. وأنا أقول بهذه المناسبة وأعلم وأرجو أن يبلغ كل الناس المسلمين إن أولئك الذين يسمحون لنسائهم الحاملات أن تضع الواحدة منهن مولودة تحت إشراف طبيب، هؤلاء يرتكبون محرما من أعظم المحرمات. بالأمس ربما كان هذا جائزا، لكن اليوم أصبح هذا محرما لا ريب فيه ولا شك، لأن الله عز وجل هيئ في هذه البلدة طبيبات بالمستوى ذاته تماما، ذات اختصاص يعني، بالمستوى ذاته الذي يتمتع به الأطباء. فأن يعرض الإنسان المسلم مع هذا عن هذا الباب الذي فتحه الله عز وجل، ثم يلقي امرأته بين أيدي الأطباء حتى لو كانوا صالحين حتى لو كانوا عادلين، لا يجوز ذلك أبدا، لأن الضرورة انتفت، حتى الحاجة انتفت. وما يقوله البعض:
ان دائما الطبيب افضل من الطبيب دائما، لا هذا الكلام باطل. هذا القدر البسيط من التفاوت حتى لو امنا به لن يعرض زوجتك للهلاك، حتى لو قلنا انه في نوع من التفاوت، واظن ان هذا ليس قاعدة للمجردات، فان هذا القدر البسيط من التفاوت لن يسبب اي هلاك للزوجة اطلاقا. ولذلك فعندما توجد الطبيبة التي تقوم مقام هذا الطبيب في هذا الأمر الذي ذهبت من أجله هذه المرأة، فكذلك لا داعي إلى الطبيب ولا يجوز له إطلاق. والآن نبدأ بالحديث العاشر، انتهينا من هذا الحديث. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعر أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأما يستجاب له فراه. هذا الحديث يتعلق بجانب خطير من أهم الجوانب الغير المنظورة والغير محسوسة، ولكن هذا الجانب الغير المرئي وغير المحسوس في حياة الإنسان المسلم يفعل تماما كما يفعله السرطان في الجسم عندما يكون غير منظور ولا محسوس. أرأيتم إلى هذه الجرثومة الغير معروفة، إلى هذا السبب إلى الآن الغير المعروف، كيف يتسلل إلى الجسم فيجعل الخلايا تضطرب وتتكاثر وتنمو بشكل غير سوي، ويتولد من ذلك ما يسميه العلماء بالداء الخبيث أو السرطان أو غيره، وأخيرا يكتشف الإنسان هذا الأمر ولكن بعد فوات الأوان. أرأيتم إلى هذا الداء ومدى خطورته في بنية الجسم؟ هذا الذي يحدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا شيء غير منظور ولا محسوس، ولكن خطورته في بنية الجسم الإسلامي، في بنية الكيان الإسلامي لا يقل خطورة عن ذلك الداء الذي يفتك في الجسم. موضوع هذا الحديث عن الطعام الذي يدخله الإنسان في فمه. موضوع هذا الحديث يتعلق بالرزق الذي يجنيه. هذا شيء غير موضوع. أنت جئت بهذه الكأس، منظرها رائع ولونها ممتع ومذاقها جميل، وتشرب وتتمتع بها، ولكنك لا تعلم ما هو السر الذي استقر فيها والذي يفسد واقعك الإسلامي. قرش لا ليرة، قرش جنيه تراه كغيره من القروش، تضعه فيوضع في المكان الذي يأتيك بطعام أو شراب أو بكساء، وتشعر بالمتعة بواسطة هذا القرش كما تشعر بالمتعة بواسطة غيره، ولكن في هذا القرش داء خبيثا لسبب هذا الذي سنتحدث عنه، لا تشعر به ولكنه إن دخل جوفك سا فتك في كيانك الديني كما يفتك السرطان في جسم الإنسان. ذلك هو موضوع الرزق الحرام والطعام الذي لم يأتك من طريق شرعه الله سبحانه وتعالى لك. هذا هو موضوع الحديث. فانظروا ماذا يقول رسول الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ما معنى طيب؟ طاهر، منزه عن النقائص، ومنزه عن كل وصف يخلو عن الكمال المطلق. هذه خلاصة معنى إن الله طيب. الله سبحانه وتعالى طاهر، منزه عن النقائص، منزه عن كل صفة من الصفات التي لا تتفق مع ألوهية الله عز وجل، ومع قدرته المطلقة، ومع علمه الكامل، ومع كل صفة من صفات الكمال. وإذا كان الله عز وجل طيبا، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك فإنه جل جلاله لا يقبل إلا طيبا. ما معنى لا يقبل إلا طيبا؟ أي لا يقبل من الأعمال والأموال إلا ما كان طيبا. مو معنى لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل إلا الرجل الطيب، هذا ما بيصير. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، يعني إن الله منزه عن النقائص، طاهر عن كل مظاهر النقص. كذلك ينبغي أن يكون الإنسان هكذا؟ مستحيل. الإنسان لا بد أن يبقى فيه نقص، لا بد أن يبقى فيه شيء غير يدل على عبوديته، شيء يدل على ذله، شيء يدل على جهله، شيء يدل على أن أصله الجهل والعلم طارئ، يدل على أن أصله الفناء ووجوده طارئ. هذا لا بد منه. إذن فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل إلا طيبا؟ أي لا يقبل منك من الأعمال والأموال إلا طيبا. فهو يريد منك إذا عملت عملا له أن لا تقدمه إلى الله إلا وهو نقي من كل الأدران، من كل الدخائل، من كل ما لا يرضي الله عز وجل. وإذا ما جنيت مالا عن طريق ارتزاق، عن طريق اكتساب، فإنه يريد منك أن يكون هذا المال طيبا في غاية الطيب. ما معنى طيب؟ لعل الكثيرين منا يتبادر إلى ذهنهم طيب يعني لذيذ، طيب يعني شهيد. وطبعا كل الناس يؤمنون بهذا الكلام إذا كان هذا هو معنى الطيب. وهل جعل الناس يتهافتون على المحرمات وعلى الانحرافات إلا سعيهم من أجل الطيب؟ لكنه طيب غير هذا الطيب الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك الطيب طيب أناس مذهبهم الحلال ما تطوله يدك، والحرام ما قصرت عنه يدك. فانظر إلى يدك وقوتك، فإن يدك وقوتك هما الذي ترسمان لك المحرمات من المباحات. كل شيء امتدت إليه يدك فهذا حلال، وكل ما لم تمتد إليه يدك فهذا حرام. هؤلاء هم الذين يفهمون بالطيب هذا المعنى. أما رسول الله الذي أرسل للعالمين بشيرا ونذيرا، والذي حمل الناس مسؤولية وذهب، وهذه المسؤولية يحملهم الله يوم القيامة نتائجها، أما رسول الله فيشرح لنا للطيب معنى آخر. لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال صلاة، صوم، الزكاة، العبادات، الأذكار، الدروس، المواعظ، لا يقبل منها إلا ما كان نقيا لوجه الله عز وجل. فإذا رأى الله عز وجل منك نفاقا في عمله، رياء قصدا إلى غير وجه الله، قصدا لأن يمدحك الناس، قصدا لأن يثنوا عليك، فإن الله يرد عليك هذا الأمر. جاهدت وكان قصدك من الجهاد أن تخلد لنفسك ذكرا بين الناس، يوم القيامة الله عز وجل يقول لك أنا أعطيك أجرك الذي تريد، لقد جاهدت في الدنيا لكي يقول الناس إن فلانا وطني شجاع لم يبع أرضه لم يبع وطنه، طيب جعلت الناس يقولون لك هذا الكلام فقد أعطيتك أجرك الذي أردت. يأتي إنسان يجلس مثل هذا المجلس ليعلم ليرشد وليعر، والناس كانوا في الدنيا يتعلقون بأذياله ويقبلون يده ويرونه ربما الولي في الأرض، يحاسب يوم القيامة فيقول له الله عز وجل الذي يطلع على السرائر والذي يرى السر وأخفى، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول له يا هذا لقد وقفت تعلم الناس وتكلم وتتعظ وتتفصح بالكلام وتأمر جميعا قصدك، كنت تريد أن تتربى على عرش الزعامة بين قومك، كنت تريد أن تسمع ثناء الناس عليك، لقد جعلتهم يثنون عليك وحققت لك هذا الأمر ولقد أطربك هذا الشيء، إذن فقد أخذت حقك فليس لي ليس لك اليوم عندي من حق. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا فلا يجعلنا من هؤلاء الناس. فهذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يقبل من الأعمال إلا الطيب، لأنه إله كامل. لو كان هذا الذي تقدم عملك له علمه ناقص غير كامل يرى ظاهرك فقط بيقول لك كثر خيرا، ولكن الله خالق السر خالق القلوب يرى قلبك منصرفا إلى قصد آخر، فهو يحاسبك على هذا، لا يقبل إلا طيبا من الأعمال ولا يقبل إلا طيبا من الأموال. ذهبت إلى السوق فكدحت وتعبت وابتدرت، وجئت في المساء بمالك ركاب فيه الربا، المال الذي دخل جيبك عن طريق الربا، فيه المال الذي دخل جيبك عن طريق الغش عن طريق الغبن الفاحش، فيه المال الذي دخل جيبك عن طريق الرشوة، ربما فيه المال الذي دخل جيبك عن طريق ظلم أخذته هكذا. هذا المال الذي أخذته يدخل ظلمة تتراكم في جوفك وتتكاثر هذه الظلمة حول قلبك، تكون مسلما مؤمنا بالله ولكن هذا الطعام الذي تدخله في جوف أهلك في جوف أولادك الصغار في جوف أهلك وأولادك وجوف نفسك، هذا الطعام يخلق رانا على القلب، يصفح القلب، يدخل فيه الظلمة. وهذا المال إذا تكاثر بعد ذلك ونمى فإنه يقطع صلة الإنسان عن الله سبحانه وتعالى. ولقد كان فيما مضى كما يذكر بعض الصالحين، كان الرجل إذا خرج من بيته في الصباح تعلقت به زوجته تقول له يا هذا إنني أضع مسؤوليتي ومسؤولية الأطفال في عنقك ألا تعود إلينا في المساء بمال حرام، أنت تذهب لا نعلم كيف تجني من أين تأتي بالمال، هذا أمر أضعه في عنقك وأخرجه من عنقي، أنت الذي تتحمل، لا أريد أن تأتينا بمال حرمه الله لتطعمنا في المساء. هكذا كانت المرأة تقول لزوجها، وشأن المال المحرم شأن شديد الفتك، لكن كما قلت لكم لا نرى خطورته، لا
لأنه يفتك سرا ولا يشعر الإنسان به إلا أخيرا. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ما يحذرهم رسول الله من المال الحرام، من شدة ما يحذرهم رسول الله من القرش الذي يدخل في الجيب بدون طريقه الشرعي، كانوا يتساهلون في أمور الطهارات والنجاسات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لفت أنظار الصحابة يوما ما إلى شدة الاهتمام والوسواس فيه. فكانوا إذا أدركتهم الصلاة في بادية صلوا في ذلك المكان بأعديتهم ربما، وكانوا لا يسألون أن هذه الأرض طاهرة، هذا الثوب طاهر ولا نجس. جاء رشاش من حيث لا يدري، هذا الرشاش طاهر ولا نجس، استنى لئيم هذا العطر، هذا شو أطلع شو فطلع إلى آخره، لم يكونوا يسألون عنه. وكانت أثوابهم من الأسفل مليئة بطين الشارع وما إلى ذلك. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثهم في هذه القضايا إلا بقواعد كلية، ولكن إذا جاء الحديث عن الحرام نبههم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الدقة، كل دقة بذلك. ويقول لنا الإمام الغزالي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار بهذا إلى أن طهارة القلوب أهم بكثير من طهارة الأبدان والثياب، لا على معنى أنه ما نشي من ضخم نضمخ بالنجاسة ومنصلي، لا، ولكن على معنى أن النجاسة التي تصيب يدك أو ثوبك ما أيسر أن تغسلها بعد قليل، وما جعل الله عليك من حرج. إذا شككت في هذا الثوب طاهر ولا نجس، رأس الأول الأصل فيه أنه طاهر، هل أرض يا ترى نجسة ولا طاهرة، ما تعرف شو أصلها السابق، شو بنقول؟ الأصل أنه طاهر. الماء اللي بدك تتوضا فيه، ما أكل منها طاهر ولا مطاهر، لا تفكر، الأصل الطهارة. ولكن حتى النجاسة التي تتضمخ بها الماء موجود تغتسل، لكن كيف تغسل قلبك الذي امتلأ بالأدران بأي ماء تغسله؟ أين الماء الذي يتهيأ لتغسيله؟ نقطة واحدة سوداء بسبب لقمة حرام تحتاج إلى رياضات طويلة وتمرينات كثيرة وكثير من التوبة حتى تذهب هذه النقطة السوداء. هذا ما كان يهتم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يعني أمر المرسلين بشيء ونفس الأمر وجههم إلى المؤمنين. ماذا قال للمرسلين؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا. وقال تعالى مخاطبا الآن لمن؟ للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذا أمر المؤمنين بالطيبات وهو الأمر الذي أمر الله به الرسل. ماذا يعني هذا الكلام؟ ماذا يعني التطابق بين ما أمر الله به الرسل وما أمر الله به المؤمنين؟ تفصيل ذلك وشرحه إن شاء الله في درس لاحق إذا أحيانا الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.